بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل للجواز على نحو الحقيقة والتثنية والجامع في التثنية والجامع على نحو الإنجاز في المفرد، مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ، ونحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى بقيد المخال وحده. فإذا استعمل في الأثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى. كنا في الدرس السابق بعد إثبات الإمكان العقلي لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى، هناك أقوال، إن ستة أقوال ذكرنا. أحد الأقوال قول صاحب المعالم بالتفصيل، يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى بنحو المجاز في المفرد وبنحو الحقيقة في التثنية والجامع. وذكرنا الوجه في الدرس السابق أن لفظ المفرد موضوع للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل في أكثر من معنى هذا القيد ينتفي، فاللفظ الموضوع للمركب من المعنى وقيد الوحدة لما يستعمل في المعنى فقط، هذا استعمال اللفظ الموضوع للمركب في جزء هذا المركب، وهذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا. أما لماذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى في التثنية والجمع يجوز بنحو الحقيقة؟ صاحب المعالم قال أن التثنية بمنزلة تكرار المفرد، وهكذا الجمع عينان بمنزلة عين وعين، بنحو العطف كرر لفظ العين، والعيون بمنزلة عين وعين وعين. فهذا المفرد المكرر بالعطف يجوز أن يقصد من كل مفرد فرد من معنى، العين وعين يعني فرد من الذهب وفرد من الفضة، عين وعين وعين الجمع فرد من الذهب وفرد من الفضة وفرد من الميزان. فما دام هذا المفرد المكرر يجوز استعماله في الفرد من معنى، التثنية والجمع ما دام بمنزلة المفرد المكرر يجوز إرادة فردين من معنيين في التثنية وأفراد من المعاني المتعددة في الجمع. هذا كلام صاحب المعاني، لكن الأخون يرد على كلام صاحب المعالم بشقين، كلامه في المفرد وكلامه في التثنية والجمع. أما كلام صاحب المعالم في المفرد مردود، قيد الوحدة ليست مأخوذة في المعنى الموضوع لها، حتى يكون معنى الموضوع لها مركب من المعنى وال قيد. أولا، كل احتمالات الوحدة اللي ذكرناه في الدرس السابق خمسة احتمالات أبطلناه، فلذلك لا يعقل أن تكون الوحدة قيدا للمعنى المضمون. وثانيا كما يمكن أن يكون مقصود الأخوان هذا الاحتمال الثاني، أنه أي إنسان وجدانا لما يضع نفسه موضع الواضع يرى أنه يضع اللفظ للمعنى بنحو لا بشرط، لا يضع اللفظ للمعنى مع قيد الوحدة، فوجدانا أخذ قيد الوضع قيد الوحدة في المعنى الموضوع له مرفوض. فلذلك هذا الكلام اللي يقوله صاحب المعالم أن استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى جائز بنحو المجاز ليس بصحيح، لأن المقتضي للاستعمال وهو الوضع موجود، لفظ العين وضع للفضة ولفظ العين وضع للذهب. فالمقتضي لاستعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى وهو الواضح موجود، لأن اللفظ وضع لكل من المعنيين أو المعاني. والمانع وهو قيد الوحدة مفقود مع وجود المقتضي، وفقدان المانع فلا بد أن يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا بد أن يكون نحو الحقيقة، هذا في المفرد. أما كلام صاحب المعالم في التثنية والجمع، إن استعمال التثنية في أكثر من معنى هذا الاستعمال جائز بنحو الحقيقة، ففي وضع المثنى والجمع احتمالات. الاحتمال الأول، هذا الاحتمال ذكره الأخون في آخر كلامه، الاحتمال الأول أن التثنية والجمع وضع بنحو تعدد الدال والمدلول، الدال متعدد والمدلول متعدد، فالتثنية مثل العينان، المفرد المادة المعروضة للألف والنون أو الياء والنون وضع للمعنى الكلي، أما علامة التثنية والجمع وضعت للدلالة على المتعدد من هذا المعنى الكلي لمادة التثنية، فبصير المدلول متعددا والدال متعدد، المدلول الطبيعة طبيعة المعنى، هذه طبيعة المعنى الدال عليها هو المعروف بالألف والنون أو الياء والنون علامة التثنية، وأما التعدد من هذه الطبيعة الكلية هذا مدلول، والدال على هذا التعدد علامة التثنية والجمع. هذا الفرض الأول في التثنية والجمع. على أساس هذه النظرية هناك احتمالات. الاحتمال الأول يقصد من المعروف لعلامة التثنية والجمع يقصد معنى واحد، مثلا العينان يقصد من العين اللي هو معروض للألف والنون أو الياء والنون، يقصد معنى واحد وهو الفضة مثلا. فهنا علامة التثنية تدل على المتعدد من الفضة، يعني فردين من الفضة، على أساس هذا الاحتمال فلا يعقل استعمال التثنية في أكثر من معنى، لأن علامة التثنية كانت دالة على المتعدد من طبيعة المعنى المقصود من المعروض للعلامة. ففردين من الذهب فلا يبقى هناك شيء يكون دال على المتعدد من المعنى الآخر، لأن مادة التثنية ومعروض العلامة دال على الطبيعة الكلية، والعلامة دال على المتعدد، فلا يبقى شيء يكون دالا على المتعدد من المعنى الآخر حتى يمكن استعمال التثنية في أكثر من معنى. هذا الاحتمال الأول على هذا الفرض. والاحتمال الثاني أن المادة للتثنية والمعروض لعلامة التثنية استعملت في أكثر من معنى. كلمة العين استعملت في الفضة واستعملت في الذهب، وكما قلنا العلامة موضوعة للمتعدد من معنى المعروض، ما دام معنى المعروض متعدد، فضة المتعدد من الفضة يعني فردين من الفضة، والمعروض المعنى الثاني ذهب، وعلامة التثنية تدل على المتعدد من هذه المادة أيضا، بصير عينان فردان من الفضة وفردان من الذهب. هنا صار استعمال اللفظ في أكثر من معنى، استعمال التثنية في أكثر من معنى، لأن علامة التثنية صارت مستعملة في فردين من الذهب وفي فردين من الفضة. لكن هذا الكلام الذي ذكره صاحب المعالم بأن استعمال التثنية والجمع في أكثر من معنى، هذا الاستعمال بنحو الحقيقة، هذا ليس صحيح. لماذا؟ لأن دليل صاحب المعالم على أن التثنية يجوز استعمالها في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أن التثنية بمنزلة تكرار المفرد. عينان يعني عين وعين، ما دام بمنزلة تكرار المفرد بنحو العاطف، ففي المفرد المكرر بنحو العاطف يمكن إرادة معنيين بنحو الحقيقة، ففي التثنية اللي تكون بمنزلة هذا المفرد المكرر على نحو العاطف كذلك يجوز استعمال التثنية بنحو الحقيقة. عينان يعني فرد من الذهب وفرد من الفضة، هكذا صور استعمال التثنية في أكثر من معنى بنحو الحقيقة. على أساس هذا الاحتمال اللي ذكرنا أن من مادة التثنية وهي معروض علامة التثنية يقصد معنيين، ومن علامة يقصد متعدد من هذا المعنى ويقصد متعدد من المعنى الآخر، فكلام صاحب المعالم على أساس هذا الاحتمال لا يعطي نتيجة، وهو استعمال التثنية في أكثر من معنى بنحو الحقيقة. لماذا؟ لأن قيد الوحدة اللي ذكره في المفرد يأتي في علامة التثنيف والجر. ما قال المفرد وضع للمعنى المقيد بقيد الوحدة. شنو المقيد بقيد الوحدة؟ الوحدة الاحتمال الأخير اللي قلنا إن المقصود القائلين بأن الوحدة قيد للمعنى الموضوع له هو هذا المعنى الأخير اللي ذكره في الدرس السابق، وهو عدم لحاظ معنى آخر. هذا معنى قيد الوحدة في مقابل الاستعمال. ففي التثنية نفس القيد موجود، ما في فرق في وضع المفرد للمعنى وفي وضع علامة التثنية للمعنى، كما أن قيد الوحدة مأخوذ في المعنى الموضوع له للمفرد، كذلك قيد الوحدة مأخوذ في المعنى الموضوع له لعلامة التثنية. علامة التثنية تدل على الفردين من معنى المادة والمعروض لهذه العلامة. فالواضع قال أن الألف والنون أو الياء والنون موضوع للمتعدد من معنى بشرط ألا يلحظ فردين من معنى الآخر. وهكذا هذا المعنى للعلامة كما أنها موجودة في المعنى الأول للمادة وهو الذهب مثلا، فما دام وضع الألف والنون أو الياء والنون للمتعدد من معنى مشروط بعدم لحاظ المتعدد من معنى آخر، فهذا الألف والنون أو الياء والنون في المعنى الآخر نفس هذا القيد موجود فيه. ما فرضنا أن المادة استعملت في معنيين، عين استعملت في الفضة وعين نفس العين استعملت في الذهب. الآن هذه العلامة لما تدل على المتعدد من الذهب بشرط ألا يلحظ المتعدد من الفضة، وهكذا الألف والنون في المعنى الفضة مقيد بقيد الوحدة، يعني مشروط بشرط لا يلحظ المتعدد من المعنى الأول. فالآن لما يقصد المتعدد من المعنى الأول قيد الوحدة وهو عدم لحاظ المتعدد من المعنى الثاني، هذا القيد مثلا. وهذا الألف والنون والياء والنون تدل على المتعدد من الذهب، كذلك قيد الوحدة وهو شرط عدم لحاظ المتعدد من المعنى الآخر مفقود. فاستعملت هذه العلامة علامة التثنية والجمع في المتعدد بدون هذا الشرط، وهو شرط عدم لحاظ المتعدد من المعنى الآخر، فهذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا وليس الاستعمال استعمال حقيقي. لذلك على هذا الفرض، فرض أن التثنية وضعت بوضع المتعدد، العلامة وضعت للمتعدد من المعنى المقصود من المعروض لهذه العلامة، والمعروض وضعت لمعنى آخر، يصير من قبيل الوضع المتعدد لمادة هذه التثنية، هذه العلامة للتثنية، ووضع آخر لنفس العلامة. على هذا الفرض احتمالين، إما يقصد من المادة معنى واحد فحينئذ لا يتصور استعمال التثنية في أكثر من مرة، وإما يقصد من المادة والمعروض لعلامة التثنية والجمع معنيين، فعلامة التثنية والجمع تستعمل في معنيين فردين من هذه الطبيعة وفردين من الطبيعة الأخرى، ولكن في إذن كلام صاحب المعاني الذي قال أن استعمال التثنية والجمع في أكثر من معنى بنحو حقيقة هذا مصحيح، يصير بنحو مجاز. لكن على أساس هذا الاحتمال نواجه مشكلة، على أساس هذا الفرض نواجه مشكلة في تثنية وجمع الأعلام الشخصية، مثلا زيد زيدا أو زيدين، والجمع في هذا العالم زيدون أو زيدين. فهنا التثنية لا يتصرف، لأن قلنا على هذا الفرض المادة لعلامة التثنية موضوع لمعنى كلي، والعلامة موضوع للمتعدد من المعنى الكلي، فزيد معناه كلي شخص، ما دام معناه شخص العلامة علامة التثنية تدل على المتعدد من الشخص، الشخص لا يتعدد حتى علامة التثنية تدل على المتعدد من الشخص. فالأخن يقول أنه لا بد من تأويل المادة لهذه العلامة والمعروض لهذه العلامة من تأويله إلى معنى كلي. زيدان زيد اللي يكون معروض للألف والنون ما استعمل في الشخص، استعمل في المسمى بزيد، مسمى بزيد هذا معنى كلي، مسمى بزيد كما ينطبق على زيد بن بكر، ينطبق على زيد بن خالد، ينطبق على زيد بن محمد، ينطبق على زيد بن علي، كل هذه الأشخاص مشتركة في هذا المفهوم العام وهو المسمى بزيد. فإذا قصد من زيد المسمى بزيد الآن تدخل علامة التثنية، يعني فردين من هذا المعنى العام وهو المسمى بزيد، زيدون يعني أفراد من هذا المعنى العام وهو المسمى بزيد. فما عندنا شارة إلا أن نؤول المعروض للتثنية والجمع إلى هذا المعنى العام. هذا الفرض الأول. وأما الفرض الثاني، وهذا الفرض الثاني ما ذكر الأخون هذا الفرض، وإن شاء الله في الدرس اللاحق نتحدث عن هذا الفرض. وهناك فرض ثالث، والأخون أشار إلى الفرض الثالث، ففي مسألة وضع التثنية والجمع يصير فروض ثلاث. لكن على هذا الفرض اللي نحن ذكرنا أنه وضع بوضع متعدد المعروف ووضع للمعنى الكلي، والعلامة وضعت للمتعدد من ذلك المعنى الكلي، فشرط التثنية يصير الاتفاق في اللفظ والمعنى. يعني علامة التثنية تدل على المتعدد، هذا المتعدد لا بد أن يكون مشتركة ومتفقة في معنى واحد ومتفقة في لفظ واحد. مثلا عينان فردين من طبيعة كلية، هذين الفردين أولا متفق في معنى كلي وهو الفضة مثلا، ومشترك في لفظ واحد وهو لفظ العين. فرد من الفضة عينه، وفرد الثاني من الفضة كذلك عينه، فصار المتعدد مشترك ومتفق في المعنى وهو الفضة، ومشترك شنو؟ اللفظ. فأنتم قرأتم في النحو البعض النحاة يقولون أن التثنية والجمع يشترط فيه الاتفاق في المعنى والاتفاق في اللفظ. على كل حال هذا الاحتمال ذكره الأخون متأخرا، لكن احنا شرحنا أولا. أما الاحتمال الثاني والثالث في الدرس اللاحق اللي نقرأ عبارة صاحب المعالم ثم لو تنزلنا عن ذلك، هذا التعبير مو صحيح. تنزلنا عن ذلك يعني تنزلنا من قيد الوحدة، من عدم قيد الوحدة. في الدرس السابع قال لولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه، فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المعنى، يعني يمنع من اعتبار قيد الوحدة في المعنى الموضوع له، هذا يمنع. شنو؟ ثم لو تنزلنا عن ذلك، تنزلنا عن ذلك يعني تنزلنا عن المنع من اعتبار قيد الوحدة في المعنى الموضوع له، يعني سلمنا بأن الوحدة قيده. أنت مع التسليم بأن الوحدة قيد بعد ذلك تمنع الوحدة، شو معناتها؟ فلا وجه التفصيل لما يأتي للرد على صاحب المعالم ويمنع من قيد الوحدة. أنت تنزلت عن المال يعني سلمت بأن الوحدة قيد، بعد التسليم بأن الوحدة قيد بعد لماذا تمنع؟ كلام صاحب المعالم في المفرد أنه يستعمل بنحو المجاز لأجل قيد الوحدة، وبعدين ترد على صاحب المعالم أن قيد الوحدة مو معتبرة في المعنى الموضوع. أنت سلمت، فلذلك هذا التعبير مو صحيح. لو تنزلنا عن ذلك يعني عن منع اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له، إذا أنت تنزلت من هذا المنع يعني سلمت بالقيد الوحدة، فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع، وعلى نحو المجاز في المفرد، مستدلا على كونه يعني كون الاستعمال بنحو الحقيقة في التثنية والجمع لكون التثنية والجمع بمنزلة تكرار اللفظ، ونحو المجاز في المفرد لكون المفرد موضوع للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى، لأن المعنى مركب من معنى وقيد الوحدة. الآن لما يستعمل في أكثر من معنى هذا القيد ينتفي، فاستعمال اللفظ يصير في المعنى بدون قيد الوحدة، والمعنى جزء للمعنى الموضوع له بعلاقة الكل والجزء فيكون مجازا. وذلك فلا وجه للتفصيل، وذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعنى. فهنا الأخوان يشير إلى هذا البرهان الوجداني، يعني وجدان كل شخص إذا يضع نفسه موضع الواضع ويضع لفظا يرى وجدان أنه يضع اللفظ للمعنى مو المعنى بقيد الوحدة. وثانيا نحن كل احتمالات الوحدة احنا نفيناها، لذلك لا يقول يقول وذلك لوضوح ان الالفاظ لا تكون موضوعة الا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة، والا اذا كان الوحدة قيد لما جاز الاستعمال في الاكثر. لماذا؟ هاي الاشكال الثاني. الاشكال الثاني في المفردة، الإشكال الثاني في المفرد أنه لفظ، أن لفظ العين مثلا وضع الفضة بقيد الوحدة. فالآن هذا اللفظ لما يستعمل في الفضة وفي الذهب قيد الوحدة وهو عدم لحاظ المعنى الآخر في مقام الإسلام الانتفاع، فهذا ليس من قبيل استعمال اللفظ الموضوعي للمركب استعماله في جزء المركب. ليش؟ لأن واضح هذا التوهم اللي أن اللفظ الموضوع للمركب استعمل في جزء المركب، هذا التوهم واضح. أن لفظ العين وضع للذهب بقيد عدم لحاظ معنى آخر في مقام الاستعمال. الآن لما يستعمل في الفضة هذا القيد انتفى من الذهب، والقيد انتفى من الفضة كذلك. لفظ العين وضع للفضة بقيد عدم لحاظ معنى آخر، فقيد عدم لحاظ معنى الآخر انتفى من الفضة وانتفى من الذهب، فاللفظ اللي كان موضوع للمركب الآن استعمل في الجزء، مركب من المعنى وعدم اللحاظ الآن استعمل في المعنى. هذا من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للكل استعماله في الجزء وبيصير مجازا. لماذا هذا لا يجري؟ الأخوان في الإشكال الثاني يقول اللفظ اللي كان موضوع له المعنى الموضوع له للفظ كان مخصص بخصوصه. الواضع لما وضع لفظ العين للذهب الذهب كان مخصص بخصوصه، خصوصية عدم اللحاظ لحاظ المعنى الآخر. هذا المعنى وهو الذهب لما يستعمل اللفظ في الذهب والفضة صارت مخصصة بخصوصية أخرى. شنو؟ الذهب مخصصة بخصوصية لحاظ المعنى الآخر، وأنه اللفظ اللي كان موضوع للمعنى مع خصوصية عدم اللحاظ الآن استعمل في نفس المعنى بدون قيد عدم اللحاظ، حتى بيصير من قبيل استعمال اللفظ الموضوع في الكل استعماله في الجزء. لا، كان موضوعا للمعنى مخصص بخصوصية وهو خصوصية عدم اللحاظ الآن لما يستعمل في أكثر من معنى صار مخصص بخصوصية أخرى. الذهب صار مستعمل فيه مع خصوصية لحاظ المعنى الآخر، وهكذا الفضة صار مستعمل فيه مع خصوصية أخرى وهي لحاظ المعنى الآخر. فالتباين هنا موجود، مو علاقة الجزء والكل. معنى الذهب المخصص بخصوصية عدم اللحاظ يبانن الذهب مع خصوصية لحاظ المعنى الآخر، مو أنه بصير هذا الذهب جزءا للمعنى الموضوع له، بل مباينا للمعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له هو الذهب مخصص بخصوصية عدم اللحاظ، الآن الذهب مخصص بخصوصية لحاظ المعنى الآخر يباين المعنى الموضوع له، لا أنه جزءون. فالأخون يقول لو قلنا بأن الوحدة وعدم لحاظ المعنى الآخر في مقام الاستعمال لو كان قيدان فاستعمال اللفظ في نفس المعنى ليس من قبيل استعمال اللفظ في جزء المعنى الموضوع له حتى يكون مجازا، بل في المعنى بخصوصية أخرى وهذا المعنى بخصوصية أخرى يباين المعنى بالخصوصية الأولى اللي كان موضوع له. يعني تباين واضح بين بشرط لا وبشرط شيء. المعنى الموضوع له بشرط لا، الذهب بشرط عدم لحاظ معنى آخر، هذا هو الموضوع له. الآن لما يستعمل في أكثر من معنى هذا الذهب صار مع لحاظ معنى آخر. ذهب بدون لحاظ يختلف عن الذهب نعرفه معنى آخر، مو أنه علاقته علاقة الجزء بالكل. فلذلك الأخوان يقول لو سلمنا بأن قيد الوحدة في المعنى الموضوع لا في المفرد ليس استعمالا مجازيا، أصلا لا يجوز استعماله. ولكن هذا الكلام للأخوان فيه إشكاله، والإشكال في الكلام الأخوان أن اللحاظ ليس قيدا للمفرد مستعمل فيه. العين لما يستعمل في الذهب المعنى الموضوع له هو الذهب مع قيد عدم اللحاظ. الآن لما يستعمل في أكثر من معنى، يستعمل في الذهب ولوحظ المعنى الآخر، فلحاظ المعنى الآخر وهو الفضة قيد للذهب؟ لا، ليس قيدا. إذا كان قيد إيه صحيح كلامنا، ليس قيدا من حالات استعمال اللفظ في هذا المعنى. اللفظ لما يستعمل في هذا المعنى في هذا الاستعمال لوحظ المعنى الآخر، لأن هذا الاستعمال كذلك استعمال للمعنى الآخر وليس من قبيل القيود، حتى بصير هذا المعنى وهو الذهب بقيد عدم اللحاظ مختلفا مع الذهب بقيد لحاظ المعنى الآخر. ولذلك هذا الإشكال الثاني للأخوان ليس له وجه، وإلا إذا كان الوحدة قيدا لما جاز الاستعمال في الأكثر، لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة، بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط له، المعنى الموضوع له بشرط له، يعني بشرط عدم لحاظ معنى الآخر، وهذا المعنى صار مستعمل فيه بشرط ملاحظة معنى الآخر، فصار أمرين متغايرين، مو أنه هذا المعنى جزء والمعنى الموضوع له كل، لا. كما لا يخفى، هاي كلام الأخوان بالنسبة لاستعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى ما يوافق مع صاحب المعالم أنه هذا الاستعمال بنحو المجاز، بل إذا قلنا استعمال ممكن ما في مانع، فكما قلنا أن المقتضي موجود والمانع مفقود، فلا بد أن يكون الاستعمال بنحو الحقيقة. والتثنية والجمع وإن كان بمنزلة التكرار في اللفظ، إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرر وأريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه، هذا الاحتمال الأخير، وإحنا ذكرنا احتمال واحد، هذا احتمال واحد بعدين في كلام الأخوان يجي إن شاء الله نشره بعدين. وصلى الله على محمد وآله.